بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قوله رحمه الله: وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. في القديم، ما المرد في القديم في مذهب الشافعي؟ القديم في العراق، والجديد كان في مصر. وفي القديم أي مذهبه في القديم أن قول الصحابي حجة لما ورد في حقهم من التعديل وثناء رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم، ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. قال شيخ ابن عثيمين: الذي ورد في حق ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: ان اصحابي كالنجوم، بايهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث لا يصح، في سنده سلام بن سليمان، ويقال ابن سليم، سلام بن سليمان او ابن سليم، مجمع على ضعفه. بل قال ابن خراش كذاب، وقال ابن حبان روى احاديث موضوعة، وضعف الحديث الامام احمد وهو في السلسلة الضعيفة في رقم 58، قال عنه موضوع الحديث عن جابر. فائدة: إذا فعل الصحابي فعلا واشتهر بين الصحابة ولم ينكر فهو قوي يقوى بعدم الإنكار. فائدة أخرى: المجمع أو المجمع الفقهي، المجمع الفقهي في العصر الحاضر أو هيئة كبار العلماء هنا، لو أجمعوا على شيء لا يعد إجماعهم حجة، لأن وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. أولئك الذين كانوا يشنشنون على أهل السنة أجمع العلماء، أجمع العلماء، أجمعوا 4 و5 على قول، وقولهم غير صواب، ويعتبرون ذلك إجماعا، هذا لجهلهم. انظر إلى كلام أهل العلم، قول مجمع الفقهي، مع أنه يجتمع له عشرات العلماء وهيئة كبار العلماء، هذا لا يعد إجماعا إذا أجمعوا على شيء، هناك من يخالفهم. وابن القيم رحمه الله له كلام أفاده أن الإجماع والحجة هو من كان صاحب الدليل، من كان صاحب الدليل ولو كنت وحدك، وذكر مثالا على ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكيف كانت، كيف كان بمفرده هو وقلة معه هو الحق، وهو الذي يمثل الحق، وكان الخليفة مع الفقهاء وسائر من وافقه ممن أخطأ في قوله ووافق ذلك الخليفة، كلهم على الباطل في قولهم أن القرآن مخلوق. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الفرقة الناجية واحدة من 73، فالحق لا يعتمد على الكثرة، إذا وجدت كثرة عن الحق فهي خير، وإلا فالحق، فالعبرة بمن كان على الحق. قال ابن مسعود: الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحده. طيب، مما ذكروا من قول الصحابي وحجيته أن يكون قول الصحابي، أن يكون قول الصحابي في المسائل اجتهادية، أن يكون قول الصحابي في المسائل الاجتهادية، هذا مما ذكروه في جملة شروط الاحتجاج بقول الصحابي. لماذا؟ قالوا: إنما ألجأهم إليه فقدان الدليل في المسألة، فصاروا إلى اقتفاء أثر الصحابة ومتابعتهم على سبيل التقليد، لأن قولهم ألصق بالهدى وأصوب من قول غيرهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله في حكايته مع مناظره، قال: ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى. ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم قال: فإلى أي شيء صرت من هذا يعني هذا مناقشة في هذا الباب. قلت، قال الإمام الشافعي في الرسالة، قلت: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة. قلت: إلى اتباع قول واحد، أي من الصحابة، إذا لم أجد كتابا ولا سنة، أي نصا في المسألة. إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه. ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس قال: وقلما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالف غيره من هذا. وقلما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالف غيره من هذا. انتهى من كتاب الرسالة. ولهذا قال بعضهم في شروط حجية قول الصحابي: ألا يكون معارضا بالقياس، وألا يخالف نصا، وأن يكون في المسائل الاجتهادية، وأن لا يخالفه غيره من الصحابة. أما إذا خالفه غيره من الصحابة، قال شيخ الإسلام: وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. وإن تنازعوا، أي الصحابة، رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وإن تنازع الصحابة في المسألة الواحدة، رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 14. بنحو هذا ذكرنا في الدرس الماضي قول من؟ الخطيب البغدادي والإمام الشافعي. بعضهم لخص هذه المسألة، قالوا: قول الصحابي له حالات، الحالة الأولى هذه التي ذكرناها، قول الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة، فما هو الحكم في ذلك؟ لا يحتج بقوله، وإنما يرجع إلى الدليل، فمن أيد قوله الدليل أخذ به. والحال الثاني من أقوال الصحابة فيما لا مجال فيه للرأي ولا اجتهاد، ولا اجتهاد فيما لا مجال فيه للرأي ولا اجتهاد، فهذا ما هو له حكم الرفع، فيما لا مجال فيه للرأي ولا اجتهاد له حكم الرفع، مثل قول ابن عباس في الكرسي موضع قدمي الرب، هذا لا مجال للاجتهاد فيه. الحالة الثالثة أو الحالة الثالثة من أقوال الصحابة قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف، قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف، فماذا يكون؟ يكون حجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. أما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. المصدر السابق 20-14. الحالة الرابعة قول الصحابي إذا لم يخالف أحد من الصحابة ولم يشتهر، لم يشتهر قوله. ما الفرق بين هذه الحالة والتي قبلها؟ الأول انتشر قوله وعرف اشتهر. الحالة الرابعة قول الصحابي إذا لم يخالف أحد من الصحابة ولم يشتهر قوله. ففيه نزاع، فيه نزاع. الجمهور على الاحتجاج به، الجمهور على الاحتجاج به مالك وأبو حنيفة، والمشهور عن أحمد وقول عن الشافعي، مالك وأبو حنيفة والمشهور عن أحمد وقول عن الشافعي، أيضا ذكره شيخ الإسلام في المصدر السابق. من يعيد لنا هذا الملخص الذي ذكر في قول الصحابي؟ الأول ما هو؟ إذا خالفه غيره من الصحابة لماذا؟ ولا إذا كان لا مجال له الاجتهاد؟ إذا خالفه غيره فما هو القول فيه؟ إذا خالف الصحابي صحابي آخر فهل قول حجة أو لا؟ لا، نحن نقول الآن ما دام أنه خالفه غيره لا يكون قول حجة، وإنما يرجع إلى الدليل، فأيهما أيده الدليل يكون قوله هو المعتبر. طيب، الأمر الثاني، حالة الثانية فيما لا مجال للرأي فيه ولا اجتهاد، هذا يكون له حكم الرفع، حكم الرفع. الحالة الثالثة إذا انتشر قول الصحابي ولم يخالفه أحد من الصحابة، فما حكم هذا القول؟ هل يحتج به أو لا؟ يحتج به عند جماهير أهل العلم. حالة الرابعة إذا لم يخالفه أحد ولكن لم ينتشر ولم يشتهر قوله ففيه نزاع، وأيضا الجمهور على الاحتجاج به مالك وأبو حنيفة والمشهور عن أحمد ورواية عن إمام وقول عن إمام الشافعي. ما هي الكتب التي تعتني بأقوال الصحابة؟ الكتب المسندة التي تعتني بأقوال الصحابة. أشهر ذلك مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، هذه مسندة، فهي من أحسن وأهم وأعظم المراجع. إلى هنا، سبحانك اللهم.